لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سئل ابن عباس: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العالم الذي عند ذلك فيه بالصلت، فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وخلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد لحقنا الوقت في الدرس الماضي ولم نتمم الفوائد المستنبطة من الحديث الأول، والمرجو من الله البركة بأن نتممها وننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحديث الثاني. وبدأنا نرتب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بتبويبات الإمام البخاري عليه. ومن آخر ما وقفنا عليه قلنا إنه ذكر هذا الحديث في كتاب الزكاة، وبوب عليه بقوله: باب العرض في الزكاة، تدفع زكاة مالك من جنس ما عندك. إذا كان عندك بضائع تدفعها بضائع، وإذا كان عندك أطعمة تدفعها أطعمة. وفي هذا إشارة جلية إلى أن الذهب إن أصبح مصوغا وأصبح حلية بين يدي النساء فإن فيه الزكاة. وكأن مذهب الإمام البخاري رحمه الله من تصدق النساء لما أخبرهن صلى الله عليه وسلم بأنهن أكثر أهل النار، وأنهن يكفرن العشير ويكثرن اللعنة فتصدقن. فمن الفوائد التي ذكرناها فيما مضى أن الصدقة سبب من أسباب البعد عن النار، وأن الإنسان يفك رقبته بالصدقة. ولذا عرف عن غير واحد من السلف في ترجمته قيل عنه: اشترى نفسه من الله مرة، اشترى نفسه من الله مرتين، وهكذا. والمراد اشترى نفسه من الله مرة أنه تصدق بقيمة ديته، وكانت الدية آنذاك 12,000 درهم. فلما يتصدق الواحد منهم ب12,000 درهم كانوا يقولون عنه: اشترى نفسه من الله. فالصدقات تبعد الإنسان عن النار. لما أخبرهن صلى الله عليه وسلم أنهن من النار، أنهن أكثر أهل النار، وعلل ذلك بعلتين: أخذنا بالتصدق بقرطهن وقلائدهن وسباخهن كما يأتينا إن شاء الله تعالى له. هل هذه الزكاة زكاة؟ هل هذه الصدقات صدقات واجبة أم صدقات نافلة محتملة؟ ولا يبعد أن يكون بعضهن قد تصدق نفلا وبعضهن قد تصدق فريضة، لا يبعد ذلك. ولكن البخاري رحمه الله لشيوع الصدقة عندهن رضوان الله تعالى عليهن حمل ذلك على الزكاة، فلا بد أن بعضهن قد استحضر الموعظة وأثرت فيه الموعظة وتذكر خطورة ما هو فيه، أو تعجل في دفع الزكاة، فدفع الزكاة جعل الإمام البخاري هذا التصدق من باب الزكاة. ثم استفاد الإمام البخاري من هذا الحديث في كتاب التفسير، وبوب عليه في كتاب التفسير بقوله: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. فالنبي أخذ عليهن البيعة، فالبيعة كان النبي يجددها، وفي هذا إشارة إلى أن البيعة إنما تكون للنبي خاصة ولأولياء الأمور، أعني الإمام الأكبر، كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ولده صالح لما سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال صالح ولد الإمام أحمد: قال سألت والدي عن هذه البيعة فقال لي والدي الإمام الأكبر، بيعة الإمام الأكبر، فلا يوجد بيعات غير بيعة الإمام الأكبر. وأصل البيعة كانت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أن الرجال يبايعون والنساء يبايعن، وكانت بيعته صلى الله عليه وسلم بالكلام دون وضع اليد باليد، دون المصافحة. وفي رواية حسن غير واحد من أهل العلم إسنادها أن النبي كان يضع يده في الماء ويقبض ويدع ويضعن أيديهن في الماء ويقبضن، وكان هذا عند أول المبايعة، لكن كان عند تجديدها كان ذلك إنما يكون باللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح. بيعة النبي للمئة كبيعته للواحدة، كيف يكون ذلك كذلك؟ البيع باللسان، يبايع الواحدة ويبايع المئة سيئا، الواحدة باللسان والمئة باللسان. ولذا أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. وفي الطبراني من حديث المغيرة، وذكره شيخنا في الصحيح الأول: أيما رجل وضع يده في يد امرأة لا تحل له إلا وطعن في رأسه بمخرز من حديد. فالمصافحة على المرأة الأجنبية حرام، والمبايعة التي كانت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالكلام، فاستفاد الإمام البخاري من هذه الحادثة المبايعة بالكلام. والقصة ظاهرة، لما تتبعنا ألفاظها في هذا الحديث وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهن من التي تبايع، فقال ابن عباس: فلم تبايع إلا واحدة منهن، وباقي النساء غلب عليهن الحياء، غلب عليهن الحياء. وكان إقرار ما طلب منهن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك كافية. في غير هذا المقام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء يبايعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزنين. فكانت هند امرأة أبي سفيان فاستغربت جدا، عربية حرة تزني؟ هذا لا غير ممكن. فقالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ هل تزني الحرة؟ الحرة ما تزني. من التي كانت تزني؟ الأمة. الحرة لا تزني، لا تعرف الزنا. تردد الرجال على المرأة إهانة للمرأة، إهانة للمرأة. فالعربية كما أن العربي لا يكذب ولا يخون، فالعربية لا تزني، العربية الحرة لا تعرف الزنا. فهن
أخوان بارك الله فيكم، سيارة في تونس زرقاء سكر الطريق الشرقي، اللي بسيارة في تونس زرقاء
أنتم طلبة علم، كن طالب علم في مصرفك للسيارة، صف سيارتك الفقه، يعني صف سيارتك، لا تؤذي أحدا ولا تجعلك تخرج من الدرس، ولو ابتعدت قليلا ومشيت على رجليك فخطواتك محسوبة لك إن شاء الله. أقول إخواني أن هذا الحديث فيه بيعة النساء، وأنا قلت أن المرأة الرجل يحرم عليه أن يخافح المرأة الأجنبية والمرأة التي تحل له ولو كانت محرمة عليه حرمة مؤقتة. مثل مين محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ مثل مين؟ أخت الزوجة. حلال يخافح أخت الزوجة؟ لا، حرام. من باب أولى بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة وزوجة العم وزوجة الخال، هذا كلها هؤلاء كلهن محرمات على الرجل أن يصافحهن، سواء اليد باليد أو من وراء ثياب كما يتحايل بعض الرجال، يتحايل فيضع اليد باليد من وراء الحطة من وراء الثوب، هذا كله حيل ما أنزل بهم سلطان. والأحاديث التي فيها أن النبي صافح النساء من وراء الثوب كلها ضعيفة، كلها مراسيل لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبقى مع الإمام البخاري. الإمام البخاري أيضا أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح وبوب عليه بقوله والذين لم يبلغوا الحلم. تأمل معي لفظ الحديث الذي معنا وهناك لفظة أخرى، تأمل معي جيدا، يقول ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. يقول لولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. إيش المراد هنا لولا منزلتي منه صلى الله عليه وسلم؟ أي قرابته، لولا قرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت وأنا صغير. لما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الدار من مصلى العيد الذي عند دار كثير من السلط الذي عليه علم، كان عليه علما، ثم النساء لم يسمعن موعظته ما في مكبرات صوت، فذهب إليهن ومعه بلال وأمرهن بالصدقة، فكان معه ابن عباس. لماذا كان معه ابن عباس وشق صفوف النساء وكان معه بلال؟ كان بلال معه، فكما مضى معنا في الدرس الماضي في بعض طرق الحديث، كان قد جمع ثوبه، أفرد ثوبه، وكنا يلقين الصدقات في ثوب بلال. وكان ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، فكان صغيرا. سر وجود ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات سران، سببان. السبب الأول قرابته، لو لم يكن من قرابته ما استطاع أن يصحبه. السر الثاني رواية أخرجها الإمام البخاري بوب عليها باب العلم الذي بالمصلى. العلم الذي بالمصلى، قلنا في الدرس الماضي يسمى المصلى العيد، المصليات العامة يكون هناك راية، هناك علم، هذه سنة. الأعلام علم النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، كان له علم وكان لونه أخضر، فوجود العلم هذه سنة، وهذا مظهر حضاري من المظاهر المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت للآن الدول تتخذ علاما، فهذا العلم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوضع في مجمعات المسلمين في العبادات، كان يوضع على أعلى مكان بجانب مصلى العيد، كان يوضع فوق دار كثير من الصلط الذي كان بجانبه مصلى العيد. في هذا الباب أخرج من طريق عبد الرحمن بن عابس أيضا البخاري قال سمعت ابن عباس يقول أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عبد الرحمن بن عابس قيل لعبد الله بن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سئل هذا السؤال لصغره، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس نحو 13 سنة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 3 سنوات، لو تقدمت الهجرة 3 سنوات لعله ما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان يسأل، فكان يقال له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، ما شهدت الحادثة هذه. فمر ذكر صغره ومر ذكر قرابته. فالصغر حتى يدخل على النساء، لو كان كبيرا ما استطاع أن يدخل على النساء. فالصغير الذي لم يبلغ الحلم أمره أيسر من الذي بلغ الحلم. فالإمام البخاري قنص هذه الفائدة فقال: والذين لم يبلغوا الحلم. ثم ذكره أيضا في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله: باب الخاتم للنساء. إذا المرأة اتخذ خاتم، اتخذ خاتم من ذهب. والبخاري علق بعد أن قال باب الخاتم للنساء، قال: وكان على عائشة خواتيم ذهب، علق بصيغة الجزم، ثم أسند هذا الحديث. وهذا من المؤيدات بل من المؤكدات التي ذكرناها في درس مستقل في هذا المسجد على أن الذهب المحلق حلال للنساء. البخاري يقول: وكان على عائشة خواتيم ذهب. ثم ذكره أيضا في كتاب اللباس مرة أخرى، وبوب عليه بقوله: باب القلائد والسخاب للنساء. ما هو السخاب؟ السخاب القلادة التي تكون من طيب ومسك، تضع المرأة في قلادتها أشياء فيها طيب ومسك تنبعث منها رائحة حسنة، ثم مع مضي الزمن تبقى القلادة دون هذه الرائحة. مع الرائحة لا يجوز للمرأة أن تمر على الرجال وأن يجد الرجال ريحها، فقد ثبت عند النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة تطيبت وليجد الرجال ريحها. وذكرنا في هذا المسجد أن اللام هذه لام العاقبة وليست بلام تعليل، عاقبة أمر المرأة إن وضعت طيبا أن يجد الرجال ريحها، فإن فعلت النبي يقول فهي زانية. يقول أبو هريرة تبه، يقول أبو هريرة: وعليها غسل الجنابة، لا يقبل الله لها صلاة حتى تغتسل من الجنابة ولو لم تزن. فهذا الحديث يدل على سبب خفي يقع به الوجوب، يقع به وجوب الغسل فات أن يذكره الفقهاء، غير مذكور الفقهاء. لو قرأت كتب الفقه موجبات الغسل لا تجد هذا السبب، لا تجد هذا السبب. وهو أي سبب؟ أن المرأة تروح الشغل أو المرأة تخرج من البيت وتتعطر يحرم عليها أن تصلي حتى تغتسل، حتى تغتسل وكأنه قد زني بها حقيقة. وفي هذا تدبير وقائي مانع وزجر للمرأة أن تتطيب خارج بيتها. فطيب المرأة يكون لزوجها فقط، طيب المرأة يكون لزوجها فقط. ماذا يمكن أن نستفيد أيضا غير الفوائد التي ذكرها الإمام البخاري من هذا الحديث؟ يمكن أن نستفيد فوائد كثيرة. ممكن أن نستفيد من هذا الحديث كما ذكرنا وطولنا في الدرس الماضي في تقريره أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، شريطة أن تأخذ إذنا عاما أو تعلم أن زوجها لا يمانع. وأوردنا ما ورد في الباب من حديث عبد الله بن عمرو: لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن لها زوجها. وكذلك في رواية عند أبي داود الحاكم: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا أن يجيز زوجها. في رواية: إذا ملك زوجها عصمتها. وقلنا في الباب ورد عن عبادة بن الصامت وعن واثلة بن الأسقع وعن كعب بن مالك. ولشيخنا كلمة جميلة للغاية ذكرت فحواها وأقرأ ألفاظها في التعليق على حديث رقم 775 السلسلة الصحيحة، لما خرج حديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، وصححه مرفوعا: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. ثم قال في خاتمة تخريجه الحديث: قلت وهذا الحديث وما أشرنا إليه في معناه يدل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها. ولكن لا ينبغي للزوج إذا كان مسلما صادقا أن يستغل هذا الحكم فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليه ما فيه. ما قال فيما لا ضير عليها، قال فيما لا ضير عليهما، على الزوج والزوجة، فيما لا ضير عليهما فيه. وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها وليها العضل أن يأتيها الكفؤ ويدفع مهر مثلها، هذا يسمى عضلا عند الفقهاء. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا أعضلها أبوها رفعت أمرها إلى القاضي الشرعي لينصفها. وكذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها الزوج زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها فالقاضي ينصفها أيضا، فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف به فتأمل الكلام. إذن أن المرأة مع أنه لا يجوز لها أن تتصدق من مالها إلا بإذن زوجها، لكن لا يجوز لزوجها أن يتخذ ذلك ذريعة ليمنعها من الخير، لا يجوز له أن يتخذ ذلك ذريعة ليمنعها من الخير. وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا رجالا ونساء. فالنساء لما سمعنا النبي صلى الله موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخبرهن أنهن أكثر أهل النار فمباشرة تصدقنا. من الفوائد أيضا التي نستفيدها من هذا الحديث كما ذكرنا أن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب، وهي سبب من أسباب العتق من النار. من الفوائد التي نستفيدها من الحديث حرص عبد الله بن عباس على العلم الشرعي وعلى القرب من المعلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان طالب العلم حريصا كلما كان قريبا من أستاذه ملازما له آخذا علمه آخذا سمته وهديه. فالناس على الروم من حاجتهم إلى علم العلماء إلا أن الطلبة بخاصة هم أيضا بحاجة إلى سمت العلماء إلى سمت المشايخ وإلى هدي المشايخ. قال عبد الله بن مسلم القعنبي شيخ البخاري وشيخ مسلم وتلميذ مالك بن أنس رحم الله الجميع، قال: لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت هديه وسمته. فكان الطالب لا ينفك عن الأستاذ إلا بعد أن يرث منه العلم والسمت، العلم والخلق. فكما أن علم شرعنا موروث فإن أخلاقنا موروثة، وإن هدينا وسمتنا موروث، وإن حسن السمت جزء من 25 من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسمت والهدي كان يورث أيضا. فالحديث أفادنا قرب عبد الله بن عباس من المعلم وحرصه على العلم. وذكرت لكم أن ابن عباس كان يأتي دور الصحابة وجمع علومهم، فأصبحت علومهم كلهم في صدره، وكان يبيت القيلولة على أبواب بيوتهم حتى إذا خرجوا تفاجأوا به، فبدأ يسألهم وهو من هو حسبا ونسبا وخلقا. هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد العباس، ولد العباس بن عبد المطلب. فكانوا يقولون له: هل لا كنت قد استأذنت؟ هل استأذنت؟ لماذا لم تستأذن وتدخل وتسأل؟ فكان رضي الله تعالى عنه يقول: أنا صاحب الحاجة، فلا يليق بي أن أوقظكم لحاجتي، أنا صاحب الحاجة. فكان يبيت القيلولة على بيوتهم حتى يخرجوا فيتعلم. فابن عباس كان حريصا على طلب العلم. وذكرت لكم أن ابن ديزيل لقبه أهل العلم بسيفنه، قالوا: من سيفنه؟ قالوا: سيفنه طير إذا نزل على شجرة التقط ما عليها من ثمار. فكان حال ابن ديزيل كحال هذا الطير، إذا نزل على المشايخ في رحلته في الطلب فلا ينفك على الشيخ حتى يأخذ جميع ما عنده ثم يتحول إلى غيره، فسمي بسيفنه. أيضا الحديث يفيد احترام الصحابة للقرابة، وأن القرابة لهم منزلة عند الصحابة، وأن القرابة يحبون الصحابة، وكان ابن عباس يأخذ علمهم، وأن المعركة بين الصحابة والقرابة معركة غير حقيقية لا وجود لها في أرض الواقع، وإنما هي في أذهان الرافضة قاتلهم الله. لو أننا تيقنا، وهو الأمر كذلك، أنه لا يوجد مناكدة بين الصحابة والقرابة سقط الرفض. ولذا الإمام الشوكاني من توفيق الله له أنه قضى على الزيدية وضرب الزيدية ضربات قاضية كما يقول في علم الملاكمة، بسبب البرهنة على أن الصحابة والقرابة كان كل منهما يحب الآخر. ألف كتابا بديعا: لما رأيت مخطوطته فرحت فرحا شديدا، ولله الحمد نشرته وطبعته بأكثر من لغة. اسمه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، وذكر 16 طريقا عن أئمة الزيدية في إثبات أن أئمة الزيدية الذي يعود أمرهم إلى نسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون الصحابة، والصحابة كانوا يعظمون القرابة، وبالتالي لا يوجد معركة بين الصحابة والقرابة. وضربت لكم مثلا أن ابن عباس كان من شيوخ زيد بن ثابت، كان يتعلم على زيد، فلما أنهى زيد درسه أخرج ليعد له سرجة ليركب عليه فرسه، فلما وضع زيد يده وأراد أن يركب، فابن عباس انحنى إلى يد زيد وقبلها، فنزل زيد وقال: لما صنعت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد، وكان ابن عباس صغيرا، فانهال زيد على يد ابن عباس فقبلها، فقال ابن عباس، قال التلميذ للأستاذ: قال ابن عباس بن زيد: لما فعلت هذا؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعظمون هؤلاء، وهؤلاء يعظمون هؤلاء، وهذه معركة باطلة كاسدة، معركة لا عدو فيها، معركة الصحابة والقرابة أوهام من أكاذيب الرافضة، كثروا هذه الأكاذيب ليبقى مذهبهم قائما. فإننا إن أثبتنا أنه لا يوجد بينهما خلاف مات الرافض وقضي على هذا المذهب الخبيث القائم على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث فائدة عجيبة وجميلة، فضل الصحابيات وسرعة استجابتهن للموعظة. فالمرأة لها عاطفة، وعاطفتها إن استخدمت استخداما حسنا فهي جانب إيجابي حسن. فالنبي لما أخبرهن ووعظهن وأخبرهن بأنهن أهل النار مباشرة، وما زالت النساء في النكبات كثير منهن يتصدقن بأعز ما يملكن، وما ذلك إلا إن شاء الله دلالة وإشارة على حبهن لله سبحانه وتعالى. يوجد أيضا فائدة نستفيدها من اللفظ الذي معنا في الباب، قال: فأتى العلماء الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. إذن صلاة العيد تكون إيش؟ بلا أذان ولا إقامة. قوله فخطب وأطلق الخطبة نستفيد منها فائدة ثالثة، فائدة جديدة، وهي أن صلاة العيد السنة فيها أن تكون خطبة واحدة لا خطبتين. السنة في صلاة العيد هنا قال خطب خطبة وأطلق، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين لجاء شيء من تفصيل في ذلك. وأما الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد فهو حديث منكر، منكر الإسناد ومنكر المتن. فبمثله فمثله لا يكون حجة في الأحكام، فهذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد فاتت في الدرس الماضي، وبعد هذا نتحول إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أسنده الإمام البخاري من طريق أبي نعيم عن سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر، والإسناد رباعي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشيا وراكبا، هذه ماشيا وراكبا هذه الواو بمعنى الأول، يعني إتيانه لقباء تارة ماشيا وتارة راكبا، تارة كان يمشي أو كان يركب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قباء لا يتكلف، إن تيسرت له الركوب ركب، وإن لم تتيسر له الركوب مشى. وفي هذا دلالة صريحة على حرصه صلى الله عليه وسلم الشديد على أنه كان يأتي قباء في كل أسبوع مرة. الرواية التي عندنا رواية مطلقة قيدت في بعض الأحاديث. ما هو تقييدها؟ كيف جاء تقييدها؟ أخرج البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواطن أخرى، أخرجه في كتاب الصلاة، مواطن الثلاثة في كتاب الصلاة، بوب عليه باب مسجد قباء، وأسند إلى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين. يقول نافع وهو من ألزم الناس لابن عمر، إذ كان مولاه، كان عبدا عنده، ثم أصبح إسناده عن ابن عمر، ولازم نافعا مالك، فأصبح الإسناد الذي فيه عن مالك عن نافع عن ابن عمر يسميه العلماء سلسلة الذهب، وقالوا أصح إسناد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر. منهم من زاد الشافعي عن مالك، لأن الشافعي لازم مالكا. منهم من زاد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن أحمد لازم الشافعية. أصل الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي لازم مالكا وأحمد لازم الشافعية، فأصبح الإسناد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. إسناد مسلسل بالفقهاء، إسناد مسلسل بالأجلاء، إسناد مسلسل بالعلماء، يقولون عن إسناد مسلسل بالذهب، ذهب هذا، هؤلاء القوم ذهب، والله أحسن من الله، أحسن من الذهب. هذا الحديث أسنده البخاري من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى إلا في يومين، يوم يقدم مكة، فإنه كان أي ابن عمر يقدم مكة ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هذا حديث دليل من أدلة كثيرة، وذكرنا المسألة بالتفصيل في دروسنا في علم الأصول على ما يسمى بالاشتراك في النية. ابن عمر كان يصلي ركعتين سنة الضحى وركعتين سنة الطواف، ركعتين سنة الضحى وركعتين سنة الطواف، يصلي ركعتين بنيتين. نافع يقول يصلي ركعتين بنيتين، ما كان يصلي الضحى إلا لما كان يقدم مكة، وكان يقدمها الضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هذه المرة الأولى لصلاة الضحى، والمرة الثانية ويوم يأتي مسجد قباء، وهذا هو الشاهد من رواية البخاري، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت. صار كم فائدة عندنا الآن في الحديث الذي معنا؟ صار عندنا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، والفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ضحى، كان يأتي قباء ضحى، كان يأتيه كل سبت، كان يأتي قباء ضحى، والراجح السبت الذي بعد الجمعة وليس السبت أي مرة في الأسبوع، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس لما جاءه الرجل وقال هلكت الديار ادعو الله أن يمطرنا، فقال أنس في البخاري قال فأمطرنا سبتا، ثم جاء الرجل في الجمعة الثانية فدعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يمسك المطر، فبعض الشراح قالوا فأمطرنا سبتا، المراد بالسبت هنا الأسبوع، أمطرنا سبتا أسبوع، فمنهم من فسر كان يأتي قباء كل سبت أي كل أسبوع، لكن المعنى الذي يأتينا بعد قليل وظاهر اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء السبت، من لم يتيسر له السبت فلو جاء غيره فلا حرج إن شاء الله. العبرة بالإتيان وليست العبرة باليوم، وهذا من الأحكام التي تخلفت علتها، وعلتها تأتي بعد قليل وبقي حكمها، مثل الهرولة في الطواف، العلة زالت. إيش العلة؟ كفار قريش كانوا على جبل أبي قبيس، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إيش كانوا يقولون؟ أنهكتهم حمى يثرب، ضعاف ضعاف، أبدانهم ضعيفة، أصحاب مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهرولوا في الأشواط الأولى من الطواف القدوم. فالعلة زالت، ومع زوال العلة بقي الحكم وهو الهرولة، الهرولة باقي ليوم الدين مع أن العلة قد زالت. فالإتيان يكون الأحب والأحسن، والذي كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يأتي قباء كل سبت كل ضحى من يوم السبت. فمن تيسر له أن يأتي قباء ضحى السبت فهذا تمام السنة، فمن لم يتيسر له الضحى فذهب في يوم السبت أصاب شيئا من أصل من تمام السنة. فمن لم يتمكن لا الضحى ولا السبت فليذهب لقباء، فليذهب لقباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته أن من تطهر في بيته ثم جاء قباء فصلى ركعتين كان له عمرة، كانت له عمرة. فالإنسان لا يقصر في الذهاب إلى قباء، والقباء مزار من عدة مزارات نبوية في المسجد النبوي، يسن لمن شد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وزار المدينة النبوية يسن له أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، وأن يزور البقيع، وأن يزور قباء، وأن يزور شهداء أحد. فالنبي قبل وفاته مر على شهداء أحد وزارهم، وزار أيضا أهل البقيع. فمن السنة لمن وصل المدينة النبوية أن يزور هذه المزارات، فهذه المزارات سنة. وأما ما عداها من مسجد القبلتين ومسجد الفتح والمساجد التي يطوف بها الرافضة ويبحثون عنها بالمنقاش ويذكرون فيها أكاذيب وترهات وأباطيل، هذه كلها مما لم يثبت. حتى القبور، نحن نزور أهل البقيع على العموم، رأيت في أيدي بعض الرافضة خارطة في البقيع للبقيع، وكل قبر وضعين اسم صاحبه عليه، وضعين اسم واحد على كل قبر، وهذا قطعا مما لم يثبت. إن ثبت من القبور فتثبت قبور يسيرة لملابسات. من أبرز القبور الثابتة التي يكاد أهل العلم يجمعون عليها في البقيع قبر عثمان، وهو في آخر البقيع، وهو تصدق بحوش كوكب وأدخله في البقيع ودفن فيه، فهو في أواخر البقيع، وبجانبه مالك، وبجانب مالك ربيعة الرأي شيخ مالك. البقيع من استطاع منكم أن يموت بالمدينة ويدفن في البقيع فليفعل، أسأل الله عز وجل أن يكون مآلنا البقيع وأن ندفن فيه. فهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأماكن هي المسنونة في الزيارة. نعود إلى كلام نافع في البخاري في الموطن الأول من هذا الحديث، لما ذكر أنه كان ابن عمر لا يصلي الضحى إلا في يومين، قال يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه ضحى السبت، كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه ويصلي ركعتين فيه. وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا ولا يخرج منه حتى يصلي فيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من المسجد حتى يصلي، كان يأتي قباء ماشي وراكب. وبوب عليه باب من أتى مسجد قباء كل سبت، هذا في شيء زائد عن الشيء السابق. وبوب عليه بقوله باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. لا بأس في الشاب القوي الجلد لو أنه مشى من المدينة لقباء. قباء يبعد عن المدينة في طريق مكة قرابة أقل من 3 أميال. هل مسجد قباء فضل في الصلاة فيه؟ نعم، له فضل عظيم. أخرج ابن شبه في تاريخ المدينة بإسناد صحيح عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من قوله، وله حكم الرفع ولم يرفعه، ولكن لقوله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. لئن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. يقول سعد: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. طيب، يمكن أن يقال يجوز شد الرحل لمسجد رابع غير المساجد الثلاثة؟ الجواب لا، لأننا لما نذهب للمدينة نحن نشد الرحلة إلى من؟ إلى مسجده. فإن أصبحنا في مدينته زرنا قبره وزرنا قباء وزرنا البقيع وزرنا شهداء، فنحن نشد الرحلة لقبل مسجده، هذا أصالة. ثم باقي الزيارات تكون تبعا، لأن شد الرحل فيه سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج من المدينة إلى قباء ما كان يسافر، ما كان هو على سفر. ولذا في رواية أخرجها أحمد في المسند بإسناد صحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد. إيش لا تعمل المطي؟ إيش المعنى؟ هذه فسرت رواية لا يشد الرحل، فمعناها أن شد الرحل معناه سفر، معناه سفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج ماشيا، ما كان النبي يسافر من مدينة لمدينة ماشيا، فمعنى مشيه صلى الله عليه وسلم إلى قباء أنه ما كان مسافرا، كانت المسافة قصيرة. فلا يستدل بمثل هذا الحديث على أنه يجوز شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، لا يستدل بذلك على ذلك. قباء سميت بقباء لاسم بئر فيها، في بئر كانت العرب تعرفه، فكانوا يسموه بئر قباء، ثم اجتمع الناس حوله فسكنوا في تلك المحلة فأصبحوا يقولون قباء باسم البئر الذي هو فيها. ومسجد قباء كان يسكن حوله بنو عمرو بن عوف، وأولاد أمومتهم هم الذين بنوا مسجد ضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه. وأول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء، أول مسجد أقيم في الإسلام مسجد قباء، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الذي فيه الآن. ماذا يمكن أن نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أشياء. الأمر الأول، من ذهب للمدينة يسن له أن يزور قباء. الأمر الثاني، يسن أن تكون الزيارة ضحى. الأمر الثالث، يسن أن تكون الزيارة يوم السبت. أردنا أن نعمم فنقول أنه يجوز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك. النبي كان يخص بعض الأعمال بيوم خاص مثل يوم السبت في زيارة قباء. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء؟ كان يواصل الأنصار. هذا ترتيب إداري فيه عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الأنصار وكان يتفقد حالهم. لماذا كان يزورهم السبت؟ كان يتفقد حال من تأخر منهم عن صلاة الجمعة. حال من تأخر منهم عن صلاة الجمعة بمرض أو غيره، فكان الناس يعرفون ذلك. طيب الآن إحنا لما نزور قباء السبت ما نعرف لا نواصل أحد ولا نعرف أحد في قباء، ولا نريد أن نتفقد من تأخر عن صلاة الجمعة. قلت لكم هذه العبادة بقيت ثابتة إلى يوم القيامة، وإن تأخر السبب، وإن زال السبب مثل الركض في الطواف، وإن زال السبب فالعبادة باقية. العبادة باقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء يتفقد أحواله. وقد صح إما مرفوعا أو موقوفا عن ابن مسعود أنه كان يقول: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد بأصحابه صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن تخصيص زيارة قباء السبت هذا هو السبب. مطلقة تزوجت بموافقة إخوانها وأمها دون علم والدها، ما حكم زواجها؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها، الأقرب فالأقرب، فالوالد أقرب من الأخ الشقيق، والأخ غير الشقيق، الأخ الشقيق أقرب منه وهكذا، والعم أقرب من الخال، فالعم صنو الأب. فإذا كان وليها الأقرب وهو الأب في المسألة قد عضلها، فلا يجوز له شرعا الولاية عليها في النكاح، فتسلب الولاية لمن دونه الأخ. وأما إن كان الأخ فاجرا وزوجها لفاجر والأب صالح، وهو لا يقبل أن تتزوج من فاجر ويريد زواجها من صالح، فهنا المسألة يصبح الأب مصيبا والآخرون مخطئون. فمتى تقدم الكفؤ للزوجة ودفع لها مهر المثل فلا يجوز لولي الأمر أن يمانع، وإنما هو بحاجة إلى إذنها، فإن أذنت تم النكاح. تأمل معي بارك الله فيك يا أيها الأب، تأمل معي. قالت إحداهما لبنات الرجل الصالح الذي قيل أنه شعيب: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما جاءه الأب الفطن يفهم، فهم يا أبت استأجر، فلما رآه قال له، قال لموسى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هي تقول استأجره وهو يقول إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. والله أن المرأة لما تطلب الزوج كلماتها وحركاتها ولباسها في كل حين تنادي عليها أنها تريد زوجا. لما تذهب لعيادة الطبيب أو لمكان في السكرتيرة أو ما شابه، الفطن العاقل الذي أتاه الله بصيرة يعني يرى حركات يقول أن هذه تريد زوجا، أسأل الله أن يستر عليها. فالنساء حتى لو تبذلن في لباسهن وتبرجن فمن طيشهن وقلة دينهن وتقواهن، لكن على الوالد أن يفهم كما فهم ذلك الرجل الصالح. يأتي بعض الأشقياء العريف على باب البيت ويطرق الباب مرة ومرتين وثلاث ويرفض. إذا ماذا تريد من ابنتك أن تصنع؟ لما ترفض العريس أنت ماذا تنتظر؟ ماذا تريد من ابنتك أن تصنع؟ البنت متى رأيت عليها مخايل الزواج زوج اشغلها بعاطفة الأمومة، وزع العاطفة عندها، عاطفة تكون أم وعاطفة حب الزوج وعاطفة حب الرحم، وتنشغل بالخير، تجد جفاء عند أبيها ولا عندها ولد، توزع طاقة الحب عنده، تصبح عندها طاقة حب مجمعة ضخمة جدا. إذا رأت شابا أعطته جميع هذه الطاقة، وهات خلص حل المشكلة بعدين، ما وزعت الحب. فالأصل في الأب أن يكون حنون على الإبنة، يأخذ منها شيئا من الحب. يعني البنت في سن معينة تحتاج أن تضمها لصدرك وتقولها يا بنتي يا حبيبتي، هي تنتظر. الله هكذا خلقها، الله خلق البنت بعاطفة، تحب أن تميل إلى صدر أبوها ويقول لها يا بنتي يا حبيبتي، هي تنتظر من يقول لها يا حبيبتي يا حبيبتي. إذا ما أنت قلت لها يا حبيبتي، غيرك يقول لها يا حبيبتي. فملئ عاطفتها على وجه صحيح، يأتيك زوج مرة ومرتين وثلاث وترفض. إذن ماذا تريد من ابنتك؟ ماذا تريد؟ سبق الجواب زيادة. ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق؟ الأوقات التي فيها كراهة، الصلاة التي لها سبب ليست مكروه، الصلاة التي لها سبب تصلى في أوقات الكراهة، هذا مذهب أحمد والشافعي. الصلاة التي لها سبب تخصص عموم أحاديث نهي وقت الكراهة. ما هي حدود صلة الرحم؟ أي من هم الأشخاص من الأقارب الذين تجب صلتهم، وما هي الحالات التي يجوز للمسلم أن يقاطع قريبه أو رحمه فيها لله أو تجنبا للضرر؟ قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، والرحم معلقة في العرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وثبت في صحيح مسلم أن الرحم والأمانة واقفتان على جانبي الصراط، فكلما أراد أن يسقط الإنسان فالأمانة والرحم تحوشه عن السقوط إلى نار جهنم، فإن لم يكن الإنسان أمينا ولا واصلا الرحم يسقط. فاحفظ رحمك، احفظ رحمك، فعسى أن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، في سورة محمد. جعل الله قطيعة الرحم مقرونا بالفساد، فقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. من الرحم الذين أصلهم؟ ذكر النووي في شرح صحيح مسلم قوله: الأول من ترثهم يرثوك وهو الراجح، والثاني من تجتمع أنت وإياهم في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم أمك، أعمامك وعماتك يجتمعون مع أبيك في رحم، أخوالك وخالاتك يجتمعون مع أمك في رحم. الأول أرجح، فالذين ترثهم ويرثوك هم رحمك الخاص. المسلم الذي في أقصى مشارق الأرض رحم للمسلم الذي في أقصى مغارب الأرض، وهذا الرحم بالمعنى العام، والتهديد والتخويف من قطيعة الرحم بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. فالرحم الخاص من ترثهم يرثهم. أقرب رجل دائما ذكر وارث، يعني بنت عمك اللي انقطع عنها كل الناس إلا أنت، لا يوجد لها أخ ولا يوجد لها قريب ولا عم ولا أب، وأنت أقرب الناس إليها، ينبغي أن تصلها. لو ماتت معها مال أن ترثها، تصبح من الرحم العام، تنتقل من الرحم العام بهذه الملابسات إلى الرحم الخاص. لو وقعت عليها مظلمة يجب عليك أن تسعى في أن تأخذ مظلمتها، وأن ترد لها أو أن ترفع عنها مظلمتها، وأن ترد لها حقها. فمن ترثه ويرثوك هذا أمر لا يمكن أن أعدد لك أصنافا، هذا خطأ أعدد لك أصناف. ففي ملابسات معينة تنقل الرحم العام إلى الرحم الخاص. يعني بنت عمك اللي لها أخ وأب وعم، أنت لست رحما خاصا له، أنت رحم عام له. فمن ترثهم ويرثوك هم الرحم الخاص، ويجب عليك أن تصلهم. ما هي الصلة؟ الصلة أقسام، والصلة درجات. أقلها البلل، أي عدم الجفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج البخاري في التاريخ الكبير وغيره، يقول: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لو تمر تسلم وتمشي تطلع. اليوم بنقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بالهاتف. فالرحم يبل، على الأقل بلل. إيش صلة الرحم؟ الصلة عرفية. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من يقطعه الناس. الواصل الذي يصل من يقطعه الناس. فرحمك إن لم تأتك ذكرا كان أو أنثى فيجب الصلة، ليس بالمكافأة. إن جئتني جئتك، وإن لم تأتني لم أصلك لم أصلك. هذه ليست هي، ليست هذه الصلة. الصلة أن تصل من يقطعك، هم يقطعون وأن توصل. ومن وصل من قطعه فكأنما يسف في وجوههم المل، والمل هو السكن الذي يصل من يقطعه، فكأنما يسف في وجوههم المل. طيب الرحم الفاجر إيش نعمل معه؟ نذكره. أولى الناس أن تذكره أنت، زره وذكره. لكن شريطة أن تؤثر لا تتأثر. إن ترتب فساد قلل الزيارة، لكن لا تقع القطيعة. وحد القاطع من غيره ما تعارف عليه الناس. فالقطيعة والوصل ليس لها حد مضبوط، الشرع لم يحدده بأعمال خاصة، في اللغة لا يوجد لها حد. والقاعدة التي أصلها علماؤنا أن كل حكم علق على أمر ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فإنما مرده إلى أعراف الناس، فإنما مرده إلى أعراف الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.